لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الآن إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر صاتي لآل رسول الله بالخيف من منا وبالركن والتعريف والجمرات ديار عفاها جور كل منابذ ولم تعف للأيام والسنوات وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد ما تعطشانا بشط فراتي إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم السماء قبورا بكفان وأخرى بطيران صاحبته وأخرى بفخ النالة الصلوات ألا أضيف لك يا دعب البيت بها تمام قصيدتك ليشرف بذلك مولاي قال وقبر بطوس حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ورد عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: ستدفن بضعة مني في أرض خراسان ما زارها مكروب إلا وفرج الله كربا ولا مذنب إلا وغفر الله ذنبا صدق النبي الأعظم محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
ثاني وثالث
اللهم صل وسلم
ستدفن بضعة مني في أرض خراسان ما زارها مكروب إلا وفرج الله كربها. هذه البقعة ألا وهي أرض خراسان من جملة بقاع قد اصطفاها الله سبحانه وتعالى واجتباها حتى قبل ميلاد الإمام الرضا عليه السلام بمئات السنين، كما تبين ذلك جملة من الروايات، منها ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى لما أجرى الطوفان، طوفان نوح، شكت إلى الله سبحانه وتعالى بقاع أن ينجيها، ويذكر الإمام عليه السلام تلك البقاع، إلى أن يقول والغري وكربلاء وطوس. هذه الثلاث البقاع من تلك البقاع التي شكت إلى الله سبحانه وتعالى، فأنجاها الله سبحانه وتعالى وجعلها مثوى لأوليائه. هذه البقاع الله سبحانه وتعالى أنجاها واصطفاها وحباها بجملة من الخصائص أهلتها أن تحوي تلك الأجساد الطاهرة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من ضمن ما حباه الله سبحانه وتعالى لهذه الأرض أنه ما زارها مكروب، وما زار الرضا عليه السلام فيها مكروب إلا وفرج الله سبحانه وتعالى كربه. الكرب هو من جملة الأمور التي خلقها الله سبحانه وتعالى وخلق أسبابها، شأنها كشأن شنو؟ كشأن الداء والمرض. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الداء، وهو الذي خلق المرض، وهو الله عز وجل الذي خلق الدواء وخلق الشفاء، ولذلك هو الممرض وفي نفس الوقت هو المشافي وهو المعافي. جعل لهذا المرض أسباب، إذا ارتكبها الإنسان أصيب بذلك المرض، وهو الله سبحانه وتعالى جعل للشفاء أسباب، إذا ارتكبها الإنسان زال عنه ذلك المرض وذلك الأذى. فإذا الله سبحانه وتعالى هو الذي أودع في هذه الأشياء وفي مخلوقاته هذا الأمور، أودع في هذا المخلوق الضرر، وأودع في ذلك المخلوق دفع ذلك الضرر، أودع في هذا المخلوق الداء، وأودع في المخلوق الآخر الدواء. ولذلك الشيخ الصدوق عليه الرحمة يروي من ضمن ما يرويه في فضائل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه هذا الأمر، شوف شلون الله سبحانه وتعالى أودع في جملة من الأمور الدواء وجعلها سببا للشفاء. وعلى رأس تلك الأدوية سيد تربة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. من ضمن الأمور التي يرويها الشيخ الصدوق عليه الرحمة يقول لما مر الإمام عليه السلام الإمام الرضا بمدينة نيسابور نزل في دار أحد مواليه أحد المحبين للإمام الرضا عليه السلام فزرع الإمام عليه السلام في داره ثمرة ثمرة أخذ طعم زرعه الإمام صلوات الله وسلامه عليه في دار هذا المحب له نبتت صارت شنو شجرة أثمرت تلك الشجرة. والشيخ الصدوق ينقل يقول ما من مريض أكل من ثمار تلك الشجرة إلا وشفاه الله سبحانه وتعالى وما من أعمى وضعت على عينيه من ثمار تلك الشجرة إلا وأبصر وما من امرأة حجبت عنها الذرية أكلت من ثمار تلك الشجرة إلا ورزقها الله سبحانه وتعالى الذرية وما من امرأة تعسرت عليها الولادة وأكلت من ثمار تلك الشجرة إلا وسهل الله سبحانه وتعالى عليها الولادة. فالله عز وجل الذي جعل كل هذه الأمور وكل هذه الأسباب في أشياء متفرقة هو نفسه جل وعلا جعل كل هذه الأمور في يد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه فأظهرها الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بآثاره في تلك الشجرة فأظهر الله سبحانه وتعالى بها شيئا من فضائل ابن النبي محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
فإذا الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه الأمور وجعل لها أسبابا جمع كل تلك الأسباب عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جمع كل تلك الآثار وكل تلك الغايات عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك الإنسان لما يطلب من أهل البيت عليهم السلام هكذا أمور ما يطلبها من عند من هو فاقد لها ما يطلبها من عند شخص لا يستطيع أن يعطيها لا الله سبحانه وتعالى أعطاهم وجمع عندهم كل هذه الأمور وبيدهم أن يفيضوها على خلق الله سبحانه وتعالى فعندهم الشفاء للخلق والله سبحانه وتعالى جعل عندهم أسباب الرزق. زين أنت تعتقد بأن الصلاة شنو سبب من أسباب الرزق؟ زين أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أيهما أعظم؟ صلاة ما تقبل إلا بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جعل الله سبحانه وتعالى بيدهم الرزق جعل الله سبحانه وتعالى بيدهم كل هذه الآثار التي يحتاج إليها الناس. ولذلك من ضمن تلك الآثار هي الكرب ما زارها مكروب إلا وفرج الله كربه. الله عز وجل هو الذي خلق الكرب وهو الذي خلق ما يزيل ذلك الكرب من أمور كثيرة جعل الله سبحانه وتعالى سيدها وأهمها وأجلاها أثرا هو زيارة تلك البقعة المباركة. ولذلك كل إنسان زائر للإمام الرضا عليه السلام يجد من نفسه هذا الشيء أمر إلهي لا إرادي مجرد أن تضع قدمه لتلك البقعة المقدسة مهما حملت نفسه من آلام من هموم من غموم يجد بأن تلك الهموم والغموم تتلاشى عند تلك البقعة المقدسة. ولهذا الشيخ البهائي عليه الرحمة ينقل أنه بات ليلة من الليالي عند تلك البقعة المقدسة تحت قبة الإمام الرضا عليه السلام، رزقنا الله وإياكم الوصول. يقول فرأى بين اليقظة والمنام ملائكة نزلت نقشت على قبة الإمام الرضا عليه السلام هذين البيتين: من شاء أن يزر قبرا يفرج الله عمن زاره كربه فليأتي ذا القبر إن الله أودعه سلالة من رسول الله منتجبا، جعله الله سبحانه وتعالى مكانا تجلى فيه كل الكروب وتغفر فيه الذنوب. والإمام صلوات الله وسلامه عليه يستحق كل هذا وأكثر جزاء لما قدمه صلوات الله وسلامه عليه وما تحمله الإمام عليه السلام من أذى. وإذا شوف الإمام صلوات الله وسلامه عليه من بعد استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام هارون ما أغضى الطرف عن الإمام الرضا عليه السلام، بل جاب الإمام الرضا عليه السلام وسجن الإمام الرضا عليه السلام سجن من قبل هارون، وبعد ذلك أراد أن يقتل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أخذ الإمام عليه السلام وألقى به في بركة السباع أراد يقتل الإمام عليه السلام فأنجاه الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك إجا المأمون وأشخص الإمام عليه السلام من المدينة إلى خراسان، راد أنه يخمد أنوار الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويقلل من شأن الإمام ومن ذكره صلوات الله وسلامه عليه، وجاب إلى خراسان إلى دار وحشة وغربة. ولما أراد أن الإمام عليه السلام وعزم على أن يخرج من المدينة جمع أهله وعياله وأمرهم بندبته والبكاء عليه، ليش؟ لأنه يعلم بأنه يخرج ولا يعود إلى المدينة أبدا. وإجى إلى خراسان وولاه المأمون ما ولا لأغراض كانت في نفسه. وبعد ذلك كلما حورب الإمام عليه السلام من جانب أظهر الله سبحانه وتعالى فضله من ذلك الجانب. ارجع إلى الحوادث التي حورب فيها الإمام الرضا عليه السلام في خراسان، ما من مرة من المرات حورب الإمام عليه السلام بكلمة أو بفعل أو غير ذلك إلا وأظهر الله سبحانه وتعالى فضله وكرامته من نفس ذلك الجانب. ولذلك جلاوزة المأمون لما ملئت صدورهم وقلوبهم حنقا وحسدا على الإمام الرضا عليه السلام، واجتمعوا على أنهم لا يزيحوا الستار للإمام صلوات الله وسلامه عليه. يتصوروا أن العظمة هي هذه عظمة، أن الإمام عليه السلام لما يجي وهم هذول يتصرفوا بحيث يزيحوا إلى الستار ويدخل الإمام عليه السلام، يتصوروا هي العظمة هي هذه فقط وفقط. ولذلك اجتمعوا على أنهم لا يزيحوا الستار للإمام عليه السلام. لما اجى الإمام صلوات الله وسلامه عليه ألقى عليهم التحية، سخر الله سبحانه وتعالى رياحا كشفت ذلك الستار ودخل الإمام عليه السلام. ولما أراد أن يخرج سخر الله سبحانه وتعالى رياحا كشفت ذلك الستار مرة ثانية وخرج الإمام عليه السلام. اجى المأمون إلى جلاوزته قال لهم ايش سويتوا أنتم؟ أظهرت فضله وشأنه وأن له شأنا كشأن نبي الله سليمان،
سخر الله سبحانه وتعالى له الرياح
فحارب الإمام عليه السلام أظهر الله شأنه. ما من مرة يحارب فيها إلا ويظهر الله سبحانه وتعالى شأنه ويعلي ذكره. ولذلك آل المأمون على نفسه إلا أن يقصي الإمام عليه السلام ويغتاله. ولذلك استدعى الإمام صلوات الله وسلامه عليه والإمام يعلم ما هو مقبل عليه.
ولذلك قال لأبي الصلت: يا أبا الصلت، إذا أنا خرجت وأنا مكشوف الرأس فكلمني، وإذا خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني واعلم أني مسموع. ودخل الإمام عليه السلام، يقول أبو الصلت: ما هي إلا ساعة وإذا بالإمام خرج مغطى الرأس. صح ونادي وإماما، جاء وانكب على فراشه، صار يلوج بنفسه، يتقلب يمنة وشمالا يعالج حرارة السموم، كأني به قد تقطعت أحشاء واصفر لونه وتورم جسده. أيوا إماما، يقول أبو الصلت: بينما نحن كذلك وإذا بغلام أشبه الناس بمولاي الرضا قد دخل إلى فناء الدار، قلت له: يا هذا، من الذي أدخلك والأبواب مغلقة؟ قال: إن الذي جاء بي من المدينة إلى خراسان في هذه الساعة هو الذي أدخلني. ثم جاء وانكب على أبيه، نادى: وأبتا، وعليا، أيوا مصيبتا. صار الإمام يصيب وصايا بينما هو كذلك إذ ثقل حاله، عرق جبينه. قام الإمام الرضا وتوسد التراب، وضع خده على التراب: ليش مولاي؟ قال: حتى يواسي بذلك جده الحسين. جده الحسين في اللحظات الأخيرة من حياته خده على تراب كربلاء، والخد الآخر تصهره الشمس بحرارتها. عظم الله أجوركم، سكن أنينا، أشرق النور من وجهه وتذلت رقبته وفاضت روحه. أيوا إماما، صرخ الإمام الجواد: وأبتاه، وعليا. قام الإمام الجواد بتجهيزه، غسله، كفنه، صلى عليه وراه في ملحودته، رجع ناحية المدينة. وصل إلى المدينة، أمر بإقامة العزاء، دخل عليه عمه علي بن جعفر: بني أبا جعفر، على من أمرت بإقامة العزاء؟ بني مصائبنا كثيرة، رزايانا عديدة، لأي المصائب نقيم العزاء؟ هيجت لاعاتي بن خير البري، قل لي على من أمرتنا نصاب عزية. يا
مصايبنا عظيمة شيب الشر نبكي على ضلعين مكسورة ورا لول الجنين اللي تعفر فوق الترى لا قد جدنا اللي يدهانا بكل رزي لا ضربة المحراب نبكي يا ضي العين لا لجل عمنا الحسن لا نبكي على حسن لا لجساد اللي بقت من غيرتك الحريم اللي تسمت خارجي ننصب الماء تمات قلل يا فجيعة للن ذبح ضامي على صدر رضي جعفر من المنصور قاسى كل بلي ما تنحصى يا ابني مصايبنا ابتعدا الله يا مسجون امتلت شما بالأمس خيضة الرمية بجسر بغل بين الملا مطروح ما كانهم مسلمي حنية وجذب ونو زفر زفرة زفرة شديد وقال لا يا عمي حلت مصيبة مصيبة جديد ويا الرضا المأمون سواها سواها مكيد قطع مهجته وزلزل السبع
سقاك الله رحمته ماذا حويت من الخيرات يا طوس
صل على محمد وآل محمد بسيدنا ومولانا وشفيعنا أبي الحسن الرضا ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا به شر الدنيا وشر الآخرة يا رب العالمين. الحاضرين والمؤسسين تقبل أعمالهم اقضي حوائجهم للدين والدنيا والآخرة مرضانا ومرضاهم ومرضى المؤمنين والمؤمنات من اللهم عليهم بالشفاء والصحة والعافية يا رب العالمين. شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها لا سيما زوار أبي عبد الله الحسن احفظهم اللهم بحفظك ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين. وإلى أرواح موتانا وتاك موت المؤمنين والمؤمنات لا سيما موت المؤسسين
رحم الله من يقرأ لهم سورة المباركة الفاتحة تسبقها صلوات.
اللهم صل.